شرع يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تطفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى شرعة ومنهاج، وحيا الله باسمكم وباسم فريق العمل بالغ التحية والتقدير لضيف ومضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذا أهلا بشيخنا وأهلا بكم وبمداخلاتكم الثرية عبر وسائل التواصل التي تطرق عن بين الفينة والأخرى. موضوعنا في هذا اللقاء كما في الإعلان والإعلانات التي سبقت هذه الحلقة وهذا اللقاء وانطلاقه على الهواء، المال. الناس يسمعون هذه اللفظة فيحسبون أن نقصد الأوراق النقدية التي بين أيديهم، هل هذا هو المراد بالمال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بالمال بمفهومه في سواء كان في لغة الشارع في ظاهر الكتاب والسنة أو ما يتعلق أيضا باصطلاح الناس، المال هو كل شيء له قيمة في أيدي الناس وكذلك ما تميل النفوس إليه، وكل ما جمع هذين الوصفين فهو يسمى مالا، وما ليس له قيمة فإنه لا يسمى مال، وكذلك أيضا ما له قيمة ولكن لا تميل النفوس إليه من الأشياء التوافهة التي لا يلتفت إليها فإن غالبا أنها لا تسمى ولا يطلق عليها المال. على هذا تشمل النقدين، تشمل من الذهب والفضة وكذلك أيضا كنوز الأرض مما يخرج منها من ما يتعلق بالمعادن بجميع أنواعها من الذهب والفضة والألماس والنحاس وغير ذلك من المعادن، حتى ما يتعلق بالمستخرجات الحديثة، كذلك أيضا ما يتعلق بكنوز البحر، ما يتعلق باللؤلؤ والمرجان وغير ذلك، كذلك أيضا ما يتعلق ببواطن الأرض من السوائل من الماء في حال بيعه وكذلك أيضا بجهة النفط وغير ذلك، كل ذلك داخل تحت هذا المصطلح باعتبار أن له قيمة.
أصلاحكم. هل يدخل في هذا يعني يملكه الناس من عقار ومن أيضا ربما أراضي وغيرها؟
ما كان له قيمة من المال سواء كان منقولا أو ثابتا، ما كان ثابتا من الأمور الأراضي وكذلك أيضا من المعادن التي توجد ثابتة وتنحت ثم تستخرج فإنه حينئذ هذه تسمى مال، وما كان أيضا منقولا من بهيم الأنعام والزروع والثمار فإنها تسمى كذلك مال.
يذكر المتأمل لهذا المال قوله عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفيها من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبدو أن هذا السؤال إذا كان عاما للبشر فمن باب أولى أن تكون الأمة مسؤولة عنه والإمام أيضا مسؤول عنه، من أين يكتسب المال؟ ما الطرائق الشرعية المشروعة لاكتساب المال سواء كانت للفرد أو للأمة؟
الله سبحانه وتعالى قد أوجد المال ويسر سبل اكتسابه، فالله سبحانه وتعالى قد امتن بهذا الأمر، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى خلق ما في هذه الأرض للإنسان وأوجده له على سبيل العموم، إذن الاكتساب هو شيء من تناول ذلك أو التأليف بينه وبين غيره، والاكتساب في ذلك يتفاوت، منه ما هو اكتساب شاق وذلك كتأليف بعض الأشياء واستخراجها من غيرها كالمعادن من الذهب والفضة فإنها تستخرج ويكون في ذلك شيء من المشقة، ومنها ما يتناول تناولا كالثمار وكذلك بهيمة الأنعام وغير ذلك، فهذا من الأمور الميسورة من جهة اقتنائها واستخراجها. نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد ذلك وجعل سبل اكتسابه يتفاوت ويتباين، لهذا نقول إن مسألة الاكتساب في هذا الاكتساب في ذلك له طرائقه وكذلك له وسائله وله أيضا أحواله وصوره التي تتباين من جهة ما يتعلق بأمر العام وكذلك ما يتعلق بأمر الخاص. بالنسبة للاكتساب للمال، مال الإنسان في ذلك يكتسبه من طرق متعددة كثيرة، منها ما يتعلق بالتجارة، وهذه التجارة ربما الإنسان يضارب فيها ويأخذ شيئا من المال فيتحصل لديه شيء، ومنها ما يأخذ الإنسان حيازة يعني ولو لم يكن تجارة كما يجد الإنسان في الأرض، ما يجد الإنسان في الأرض مثلا من إحياء الموات وكذلك أيضا في زرع الشيء، فإن الإنسان يملك ذلك بشروطه، ما يتعلق أيضا باستخراجه المائي وكذلك ما يجد الإنسان من كنوز الأرض فإن هذا نوع من اكتساب المال. وكذلك أيضا قد جعل الله سبحانه وتعالى لما يتعلق للمال العام أو ما يتعلق للمال الخاص وجوها يكتسب فيها، وهذا نوع من الضبط، منها ما يتعلق بالزكاة واكتسابه في ذلك، أن الله عز وجل أوجب على الأغنياء من أهل المال الذين يبلغون نصابا أن يخرجوا من الزكاة من أموالهم زكاة، وهذا أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، أوجبه الله جل وعلا على مال الإنسان، وذلك أنه لو كان قاصرا ولو لم يكن من أهل التكليف كان يكون مجنونا أو كان أن يكون قاصرا، أكذا مال اليتيم أو ربما يكون كالصبي الصغير إذا كان لديه مال ورثه من أبيه وقد مات وهو صغير، فحينئذ يجب عليه في ذلك المال، منها الزكاة ومنها أيضا الغنائم التي يأخذها المسلمون مما يفيد الله عز وجل به على المسلمين، وذلك بقتال وحرب، فإنها غنائم أيضا هي من الموارد التي يكتسب فيها المال الحلال، وكذلك أيضا الفي، فإن الله عز وجل قد يفي على أمة من الأمم أو على جماعة من المسلمين أن يأخذوا مالا من بلد من البلدان التي يدخلونها من غير فتح ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فإن هذا مما أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا من الله سبحانه وتعالى منا وتمليك لهذه الأصناف التي بين الله سبحانه وتعالى أمرها، كذلك أيضا مسائل ما يتعلق بالركاز، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا ما يؤخذ من أموال الناس مما يتعلق بالغرامات، الغرامات التي شيء من التعزير، وذلك كمنع الزكاة الذي يؤخذ شطر ماله، كذلك أيضا من بعض الغلول الذي يؤخذ ربما من بعض العمال الذي يصادر عليهم، وغير ذلك من المصادر، منها أيضا تنمية المال الذي يكون في بيت المسلمين، فإن إمام المسلمين ربما يتاجر في أموال المسلمين في بعض من أنواع المتاجرة، من ذلك ما يتعلق بالمضاربة في الأسواق، ربما أيضا مزارعة كما زرع النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في خيبر، فهذا نوع من الموارد التي تكون لبيت مال المسلمين، وكذلك أيضا ما يتعلق بما يوجد من الأموال المفقودة فإنها أيضا تكون لبيت مال المسلمين، وذلك من الضالة التي لا يوجد لها أحد، وذلك كالضالة التي لا تعرف أو ربما تعرف ولكنها يجب أن تؤول لبيت مال المسلمين، وكذلك أيضا مما يتعلق مما لا وارث له من الناس ممن يموت ولا وارث له، كذلك أيضا الدية التي تكون على العاقلة أو نحو ذلك، أو ربما تكون على لحق أحد ميت ولكن لا وارث له من الأقربين، فإنها تؤول إلى بيت مال المسلمين باعتبار أن بيت مال المسلمين ولمن لا والي له فإنه كما ينفق عنه فإنه ينفق المال هذا يكون لبيت مال المسلمين، وغير ذلك أيضا من الأموال التي تكون في حق المسلمين كالجزية وغير ذلك التي يتحصل عليها أهل الإسلام فتكون في من مكاسب المال المشروع.
أحسن الله إليكم، ذكرتم في المراد بالمال وفي أيضا من أين يكتسب أن ثمة مال عام ومال خاص، حتى أيضا ربما يتضح المعنى لكثير من مشاهدنا الآن إخوتنا وأخواتنا، هل هناك حدود للمال العام والخاص؟
المال كله مال الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة الأصل قبل أن يسمى مالا عاما ومالا خاصا، المال مال الله جل وعلا، ليس للإنسان أن يبادر بفعل من تلقاء نفسه وذلك لأنه يتملك هذا المال أو يتصرف فيه، سواء الإنسان كان فرد في ماله أن يتصرف في ماله كيفما يشاء فإن الإنسان مسؤول عن ذلك، من أين اكتسبه وفيما أنفق، فهذا شيء من السؤال، فالمال مال الله عز وجل قد وضعه وديعة، بل ما هو أبعد من ذلك فإن ذات الإنسان في نفسه أودعه الله عز وجل إياها فليس له حقا في أن يتصرف فيها ما شاء من جهة الانتحار أو ربما إفساد نفسه أو الإضرار بها، وذلك من الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل، ولو كانت نفسه لا يتضرر بذلك أحد، إذن الإنسان مأمور في التصرف بالمال وفق ما أراده الله جل وعلا، لهذا نقول إن المال إذا قلنا إنه مال الله سبحانه وتعالى لكنه من جهة الاصطلاح ينقسم إلى مالين، المال الأول هو ما يتعلق بالمال العام، والمال العام هو كل ما وقعت عليه أيدي المسلمين في بلدانهم وغير بلدانهم في حال الفتوحات ولا مالك له يعرف خاصا، فإن هذا يسمى هو المال العام، وذلك كمسألة الأراضي والثمار وكذلك أيضا الزروع وبهيمة الأنعام وكذلك أيضا ما كان من كنوز الأرض وكذلك أيضا ما كان كان من المباني والبيوت التي لا يعرف لها أحد بعينه فإنها تكون من جملة البيت العام. كذلك أيضا ما كان في باطن الأرض من جميع كنوزها من المعادن، وكذلك أيضا مما يستخرج من الأرض، وكذلك أيضا البحار، فإن هذا يعد من المال العام. ما يتعلق بالمال الخاص هو ما عرف له مالك بعينه، فإنه حينئذ يسمى مالا خاصا، وذلك كالمال الذي يملكه الإنسان بتجارة أو بهدية أو بإرث، أو ربما ملكه الإنسان مثلا بإحياء موات، سواء كان ذلك ببناية له في بيته أو ربما كان في بستان أو احتفر بئرا، فإن هذا يكون من المال الخاص الذي يكون الإنسان. كذلك أيضا من بهيمة الأنعام أو النقدين من الذهب والفضة الذي اكتسبه الإنسان على وجه المشروع، سواء كان ذلك بالبيع أو كان ذلك أيضا بالهدية أو كان ذلك أيضا بالميراث أو كان ذلك أيضا باللقطة التي يلتقطها الإنسان، فإن هذا من المال الخاص إذا عرف مالكه. إذا معرفة المالك في ذلك هي التي تحدد المال والخاص. ما عرف مالكه أحد بعينه سواء كان مال فرد أو كان شراكة، كان يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإنه يسمى من المال الخاص. ما كان خارجا عن معنى المال الخاص فيسمى هو المال العام الذي يشترك فيه كل أحد حتى من كان لديه مال من الخاصة فلهم حق في ذلك، وهذا يسمى بالمال العام.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بعد اتضح هذه الصورة أعمد ربما إلى لفظة يذكرها الفقهاء والمؤلفون في باب المال أو في أبواب المال. بيت المال يذكر دائما في كتابات العلماء بمنزلة ماذا هنا في الحكومات الحالية المعاصرة؟
بيت المال في الشريعة من جهة أصله المعنى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك هو الموضع الذي تجتمع فيه أموال المسلمين، سواء كان في الزمن الأول وذلك لقلة العدد، وكذلك أيضا لقلة العدد باعتبار أن الناس في ذلك الزمن حالهم على يسار وكذلك أيضا شيء من الكفاف، فإنه ربما يسمى بيت الوالي هو بيت المال باعتبار أنه يحوزه عنده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما حاز المال في بيته، وربما حازه أيضا وجعل عليه رقيبا من الصحابة كأبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح معلقة، وكذلك أيضا ربما جعله في بيتك أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، ومنهم أيضا من يبتني دارا ويضع لها مثلا حارسا عليها فيسميها بيت المال على شيء يليق بذلك الزمن من جهة المقدورات المالية وكذلك أيضا المعنوية الموجودة لديهم في ذلك الزمن من جهة ضبوطات وكذلك أيضا حفظ ونحو ذلك. وحتى جاء عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى فضبط ذلك كما ذكر غير واحد من العلماء، ومنهم من يقول أن بيت المال موجود أيضا حتى في خلافة أبي بكر، فإنه قد جعل معقيب بن أبي فاطمة على بيت المال وكذلك في خلافة عمر بن الخطاب. لهذا نقول أن بيت المال هو الموضع الذي يجمع فيه المال، هذا يتعرف أو يطلق في زماننا على شيء من الأموال، ما يسمى مثلا بخزينة الدولة أو يسمى مثلا بمؤسسات النقد أو مثلا بنوك مركزية أو يسمى بوزارة المالية أو المال أو غير ذلك، فإن مثل هذا يسمى بيت المال على الاصطلاح القديم. ومنها ما هو أوسع من ذلك من الأموال التي تكون مثلا في قنية أحد من الناس قد ولاه الله عز وجل على رعايتها ولو كان منفردا ليست معتبرة في بيت المال. إذا ليس كل ما وضع مثلا في بيت المال أو ما كان أيضا مما يتعلق في ذات الإنسان مثلا الذي يقوم على ذلك في مبنى أو ديوان أو نحو ذلك يسمى بيت المال، وما عدا أو لا يسمى بيت المال. نقول كل ما لا يعرف مالكه فهو بيت من مال المسلمين، ولكن بيت المال في الغالب أنه يجمع النقدين، كذلك الطعيمة ما يدخر من ذلك فإنه داخل في هذا الباب. بل ربما أيضا ما وجد في بيت الحاكم، فإن ما وجد في بيت الحاكم من استعمال من خادم أو ربما سائق أو ربما أيضا مركب أو نحو ذلك أخذه زائدا عن حاجته في ذاته فيسمى من بيت المال. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند البيهقي وغيره أنه طرق عليه الأحنف بن قيس وخرجت سرية من الموالي، فقيل هذه سرية عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فقالت إني لست بمولاة لعمر وإنما أنا من مال المسلمين. فلما دخلوا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قالوا له في ذلك، فقال عمر بن الخطاب صدقت، يعني أنها من بيت مال المسلمين ولو كانت لديه في الدار من جهة الخدم لأهله وذريته. وبهذا نعلم أن ما يتعلق ببيت مال المسلمين منها ما يتعلق بالنقدين أو ما حيزتها في مبنى، ومنها ما يتعلق أيضا مما عدا ذلك مما لا يضبط أو لا يحاز من الأراضي وغيرها، أو ربما من المدخرات أو المتاجرات التي توضع من الأوقاف والمردودات المال سواء كانت قريبة من بلدان المسلمين أو غيرها في بلدان أخرى.
صلى الله عليكم. الناس يحفظون من حديثه عليه الصلاة والسلام أن السؤال عن اكتساب المال وعن إنفاقه، ترى حفظه هل في الشريعة ما يدل على حفظه سواء كان مالا عاما أو خاصا؟
ما يتعلق بحفظ المال لا شك أن الشريعة قد جاءت وشددت في حفظ المال سواء كان مالا خاصا أو كان مالا عاما. ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله عز وجل أمر بحفظه وخزانته، كما جاء ذلك عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس وعند ابن جرير الطبري، وجاء أيضا من حديث سعيد عن قتادة أن الله عز وجل أمر بخزن المال. ولا يؤتى السفهاء في ذلك، السفهاء مثلا من الصبيان أو مثلا من ضعيف الدراية كالنساء وضعيف الدراية من الرجال، فإنه لا يؤتى شيء من ذلك باعتبار أن هذا شيء من إهدار مال الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما جاء في حديث خولة الأنصارية كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. المراد بذلك يتخوضون أي يتصرفون بمال الله عز وجل الذي أوجده الله عز وجل الأمة بغير حق، فلهم النار، يعني عقابهم يوم القيامة هو النار. والمراد من ذلك أن أي تجاوز على مال المسلمين أن في هذا شيء من التهديد والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا حياطة المال العام حينما جاء بتشديد بالعقوبات على كثير من يعتدى على مال المسلمين، ثمت تهديدات تقع على الأفراد. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، يعني أن ما يصل إليهم من المال لأجل مناصبهم وراتبهم فإن هذا من الغلول الذي يجب على الإنسان يحذر منه. هذا نوع من الحماية والترهيب لكل شخص ربما يتعدى على المال. كذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالوالي أو الحاكم أو المسؤول أيا كانت مسؤوليته، فإن التعدي على مال الله عز وجل ثمت نصوص كثيرة، والتهديد في ذلك يطال كل أحد. ولهذا جاءت الأدلة في قول الله عز وجل: قال ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بمغلة يوم القيامة. المراد بذلك أن النبي أيضا منزه عن مثل هذا، وليس له أيضا الأمر في ذلك أن يأخذ من مال الله عز وجل كيفما أراد، وإنما هو لله سبحانه وتعالى وأيا كان منزلته. ولهذا قد جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث مقسم عن عبد الله بن عباس أن المسلمين لما كانوا في غزوة ففقدوا قطيفة حمراء، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: ربما أخذها رسول الله. فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: ما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي مغل يوم القيامة. يعني الحماية لهذا لمال الله عز وجل سواء كان من نبي أو كان من والي أو حاكم أو ربما خازر للمال أو كان من عامة المسلمين أن يعتدي على مال الله عز وجل. المال المبتدأ سواء في الشوارع من أملاك المسلمين عموما ليس لأحد أن يعتدي عليه باعتبار أن هذا من ممتلكات العامة، بل هو نوع من الحياطة التي يجب على الإنسان أن يحذر منها. يجب على الحاكم كذلك أيضا إذا توجه الخطاب ذلك للعليا كما تقدم في الإشارة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا أن الله عز وجل مع عصمته له بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن لنبي أن يفعل مثل هذا الأمر باعتبار أن هذا حق لله سبحانه وتعالى قام بقسمته جل وعلا. ولهذا نقول إن مثل هذه الحياطات حاط النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث أو ولى أحدا ولاية حذره عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا مسعود على عاملا يستعمله عليه الصلاة والسلام فقال له: يا أبا مسعود لا تأتيني يوم القيامة ومعك شيء قد غللته. فقال أبو مسعود عليه رضوان الله تعالى: إذن لا أكره، يعني لا أعمل على مثل هذا العمل، يعني شيء من الحياطة والخوف ربما تمتد يد الإنسان أو ربما يضع في نفسه شيء من الترخص أو شيء من هذا من أمور مال المسلمين. فهذه الحياطة حياطة للعاملين أصحاب الولايات، حياطة للناس في عامتهم أن يقع شيء من أموال المسلمين في أنفسهم في بين أيديهم ثم يظنون أن هذا من الأملاك الخاصة لتكون للناس، بل هي من الحياطة العامة التي يجب على الإنسان أن يحذر فيها. بل جاء النبي عليه الصلاة والسلام تهديد أيضا في ذلك لكل أحد بين يديه من أمور أموال المسلمين أن يعتدي عليها بغير ما أذن الله سبحانه وتعالى به. لهذا نقول هذه هي الحياطة للمال، حياطة عاجلة من جهة حدود أمر السرقة والعقوبة فيها، كذلك أيضا ما يتعلق بالعقوبة يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في مسألة السرقة من المال العام، هل يقطع بذلك أم لا؟ مع اتفاقهم على تحريمها ذهب جمهور العلماء إلى عدم القطع، وذهب بعض العلماء إلى القطع فيها، وجاء هذا عن جماعة من الأئمة من الفقهاء، ذهب الجمهور إلى عدم القطع وقال بحنيفة والشافعي والإمام مالك، ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى القول بالقطع، علي بن أبي طالب يقول بعدم القطع والله أعلم.
أحسن عليكم. قبل أن أنتقل ربما إلى يعني محاور الحلقة الساخنة، أعتبرها ساخنة لأنها تمس حياة الناس وحاجتهم، أقف وقفة يسيرة بإجمال صاحب الفضيلة ما ذكرتموه من نصوص شرعية وأيضا فيما يذكره المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة من ذلك الصحابي الذي ربما أخذ شملة وقال في حقه عليه الصلاة والسلام ما قال إن الشمل لا تستعير عليه نارا أو كذا، هل يقال إنها في شأن الحرب وسلبه فقط أم أن هذا أيضا من المال العام ولهذا كان هذا العذاب الشديد والوعيد أيضا؟
إنما حيطت الأموال في حال الغزو باعتبار أنها مبتذلة بخلاف غيرها إذا كانت في بلدان المسلمين، فإن كل أحد من الناس يحط ماله، ولما كانوا في أمر الغزو لا يوجد طرف آخر يمتلك المال، ولهذا جاءت التشديد فيها. والشريعة تدل على أن كلما اتسع وجرأت النفس على أخذه جاءت النصوص بالتشديد فيه، لا يعني أن سرقة في غيره يرخص فيها، بل إن المسلمين إذا كانوا في بلد وقاموا بغزوة بلد من البلدان فإن الطرف الآخر المالك غير موجود، إذا تمييز ذلك هذا من الأمور الشاقة، ولهذا جاء التشديد في مسألة الغلول، كذلك أيضا الغلول التي تكون في بلدان المسلمين في بلدهم من أخذ أموال المسلمين العامة، فهذا أيضا من الغلول التي حذر الله عز وجل منها، وهي داخلة في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا ما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. المتصرفون في المال سواء كان عاما أو خاصا، هل لكم أن تجملوا الحديث عنهم ثم ترى ما حدود تصرف كل منهم في شأن المال العام أو الخاص؟
بالنسبة لحدود المتصرفين ينبغي قبل هذا أن يقدم بمقدمة، وهي ما يتعلق بالتصرف في مال الله سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد لديه تصرف مطلق على الإطلاق في مال الله جل وعلا الذي وضعه للمسلمين سواء كان عاما أو كان خاصا، وهذا لا خلاف فيه أنه لا يوجد أحد يتصرف كيفما شاء ويضع المال حيثما شاء، بل إن الله سبحانه وتعالى سائل كل أحد سواء كان حاكما أو نائبا أو كان عاملا من العمال أو صاحبا من الولايات الصغرى أو الإنسان في ماله من جهة نفقته، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، فيقول الله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا قد جاء النهي في ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء عند النسائي وكذلك بما جاء ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، وهذا فيه إشارة إلى أنه حتى في الأكل والشرب الذاتي المكتسب بذات الإنسان ليس للإنسان أن يضع أمامه طعاما يأكل جزءا منه ثم يدع الباقي وهو يعلم قبل أكله أنه لن يتلاون مثل هذا الطعام، فهذا ضرب من السرف الذي حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا يتوجه للفرد يتوجه أيضا للحاكم من جهة التصرف في مال الله سبحانه وتعالى من حيث لم يأذن الله جل وعلا به. إذن حدود التصرف في جهة المال العام والجهة المال الخاص هي ضبطها الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله جل وعلا من جهة الغنائم ضبطها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فعن الله خمسه ولرسوله ذو القربى والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات، وكذلك في قول الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في قوله سبحانه وتعالى العلة في هذا فإن لله خمسه ولرسوله ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله سبحانه وتعالى ضبط هذا التقسيم السبب في ذلك حتى لا يتداوله الأغنياء من تلقاء أنفسهم، فالله جل وعلا قضى الأمر فيه من جهة قسمة المال. العلة في ذلك حتى لا يستأثر الأغنياء ويستحي الفقراء وربما يتهيبون فيقوم الأغنياء بتبادل هذا المال العام، وهذا ضرب من ضروب الغلول التي حذر الله عز وجل منها وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، الخطاب هنا يتوجه إلى الحكام، يتوجه أيضا إلى أصحاب الولايات العامة أيا كانوا أو ولاية خاصة من جهة التصرف في مال الله عز وجل من حيث لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. لهذا نقول إن حدود التصرف في مال الله سبحانه وتعالى قد ضبطها الله جل وعلا، وهي لله باعتبار أن المال لله سبحانه وتعالى، كتصرف الإنسان في نفسه ليس له أن يسرف في ماله من حيث يشاء، ولكن نقول إن الرقابة على الإنسان في فرضه هي رقابة بينه وبين ربه غالبا، وأما الرقابة التي تكون ما يتعلق في مال المسلمين فإنها تتعلق بين الإنسان وبين ربه، بين الحاكم وبين ربه، وكذلك أيضا بينه وبين الأمة، في ذلك أنه يجب على الأمة أن تحوط مالها مع الحاكم حتى لا يتم استعمال ذلك المال في غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد روى البيهقي في كتابه السنن من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال انظروا لما جاءه المال، قال اجتمعوا فانظروا هذا المال يكون لمن، وهذا المراد من ذلك أنه أراد أن يجمع الناس حتى ينظروا في مال الله سبحانه وتعالى يكون لمن. ثم قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إني قلت لكم اجتمعوا فانظروا هذا المال المال فيما هو، وإني سمعت قول الله جل وعلا ما أفاء الله ما أفاء الله على رسوله إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى فعل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمال الذي يكون بلا قتال، وقسمه الله جل وعلا وجعل أمره وضبطه له سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن أمر حفظ المال جعل الله عز وجل لذلك حياطة من جهة ذات الإنسان، من جهة الحاكم في تصرفه، كذلك أيضا الفرد في تصرفه في إنفاقه، أن يكون بحدود شرع الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أحسب من يشاهدنا الآن ممن ربما وقع منه أو صدر منه مخالفة، كيف له أن يتخلص؟
بالنسبة للتخلص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن، قال عليه الصلاة والسلام من حديث سمرة قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. كل شخص في ذمته شيء، سواء كان حاكما أو كان محكوما، كان صغيرا أو كبيرا أو غنيا أو فقيرا، أخذ من مال المسلمين ما ليس بحق فيجب عليه أن يعيد هذا المال لأمته لأمة الإسلام، أو كان أخذ المال من أحد بعينه فيجب عليه أن يعيد هذا المال لذلك الشخص بعينه، فإنه لا تبرى ذمته إلا بهذا الأمر. ولكن نقول إن بالنسبة للمال، إذا كان الإنسان لا يجد أو لا يعلم المال الجهة التي أخذ منها ذلك المال، أو كان أيضا ذلك الفرد الذي أخذ منه المال لكن إما أن توفي ولا يعلم له أثر من ورثه، أو ربما الحيلة بينه وبين الوصول إليه، فإنه يتصدق عنه ويبذله في مصارفه، وثم بعد ذلك يرجى أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه.
أحسن الله إليكم. الإمام منذ عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة الكرام إلى الآن ينقطع انقطاعا تاما للنظر في شؤون الأمة وفي شؤون البلاد والعباد، أليس هذا الانقطاع يعني يتطلب منه أن يأخذ شيئا من مال المال لكي يكفيه، سيما أن العلماء أقروا في كتاباتهم في السياسة الشرعية أن ليس للإمام أن يدخل في تجارات الناس؟ أريد حقيقة أن أيضا ربما تعلق على الحديث قول عليه الصلاة والسلام وإن ضرب ظهرك أو جلد ظهرك وأخذ مالي بإجمال.
بالنسبة لما يأخذه الحاكم أو ولي أمر المسلمين أو الإمام من المال، وما هي حدود ذلك من جهة النفقة، ينبغي أن نقول أنها لابد أن النظر إلى عدة جهات. الجهة الأولى، إذا كان الحاكم غنيا من تلقاء نفسه وكاذب في ذلك، فإن الأولى له أن يأكل من ماله، باعتبار أن إذا هذا المال الذي لديه يأكل منه إذا كان لا يحتاج إلى عمل، وأما إذا كان يحتاج إلى عمل ومضاربة فإنه ينشغل عن حظوظ المسلمين. والقاعدة في ذلك أن إمام المسلمين ينبغي له أن يتعفف حتى عن المضاربة والمتاجرة والانشغال بالمضاربة لحظ نفسه، وذلك لجملة من الحكم، منها أنه إذا انشغل بذلك انشغل عن مصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة، ومعلوم أنه تفسد الولايات ويفسد الحكام بإدخالهم بجانب التجارة مع جانب الإمارة، فإن الإمارة والتجارة لا يجتمعان في حاكم إلا أفسد أحدهما الآخر، وهذا غالبا. وأما ما يتعلق بالجهة الثانية، وهي ما بحال الإنسان إذا وجد أو مثلا وجد قدرة على العمل، ولكن هذا العمل ربما يصرفه عن شيء من المصالح العامة، يقال حينئذ أنه يأخذ بالقدر الذي يغنيه في ذلك، كما كان الخلفاء الراشدون في هذا كأبي بكر الصديق، كما جاء في حديث عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما ولي من أمور المسلمين قال لما ولي أمر المسلمين قال لقد علم الناس أن عمل أبي بكر الصديق قادر على مؤونة أهله، ولكنني أعمل وأواجر نفسي للمسلمين وأخذ منهم بالمعروف، يعني يأخذ من مال بيت المال بالمعروف من غير زيادة ولا نقصان في هذا الأمر عليه، حتى يكون على السطة من ذلك. وهذا أيضا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث أبي إسحاق، وقد رواه سعيد بن منصور في كتاب السنن من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال إني أجعل نفسي في مال المسلمين كاليتيم آكل منها بالمعروف، فإن أيسرت رددت وإن استغنيت استعففت، يعني أنه بحسب حاجتي فإني أتوسط في ذلك. فيأخذ إمام المسلمين بالقدر الذي يصلح لحاله ومن غير زيادة ولا نقصان، فما زال عن ذلك من أخذه فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، وهذا الذي كان عليه الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى. وقد جاء هذا عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله كما رواه البيهقي من حديث مسروق عن عائشة عليه رضوان الله أن أبا بكر الصديق الصديق عليه رضوان الله تعالى لما احتضر أي حضرته الوفاة قال انظروا ما زاد من مالي منذ أن وليت الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. فقالت عائشة عليه رضوان الله تعالى فنظرنا فلم نجد إلا ناضحا وغلاما كان يخدم صبيا له. قال فرددناها إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وقد بكى رحم الله أبا بكر الصديق لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. وهذا لأنه قد نظر قال انظروا إلى ما كان قبل ولايتي وما بعد ولايتي فانظروا إلى المال الذي زاد في ذلك فينظر ويعاد إلى بيت مال المسلمين. وهذا من الأمور المهمة والمتأكدات أن هذا المال الذي يكون بين أيدي مثلا الحكام أو يكون بين أيدي المسؤولين أو يكون بين أيدي العمال الذين يتولون ولايات ولو كانت صغرى ينظر إلى حالهم قبل الولاية وبعد الولاية ثم بعد ذلك يعاد الأمر ما زاد من ذلك إلى ولاة إلى بيت مال المسلمين. كذلك أيضا ينبغي الإشارة إلى أمر مهم أن ما جاء عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى في هذا أنه ينبغي أن نعلم أن هذا من الأمور المتأكدة أنه ينبغي على الحاكم والوالي إذا عين أحدا أو ولي شيئا من أمور المسلمين أن يوضع شيء مثلا من ضبط من معرفة ماله قبل ذلك ومعرفة ماله في آخر أمره ثم ينظر ويحاسب على ذلك. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه أخذ شطر مال بعض الولاة الذين ظهر فيهم الثرى بعد توليهم تلك الولايات. وهذا فيه إشارة إلى أنهم أو تهمة إلى أنهم إنما أوجدوا هذا المال بطريق غير مشروع. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن المقدار الذي يؤخذ في ذلك قد ضبطته الشريعة أيضا المقدار الذي يأخذه الحاكم ولي الأمر الإمام كذلك أيضا ما يتعلق بمن ولي شيئا من أموره من أمور المسلمين. نقول هذا الضبط ضبطته الشريعة على نوعين. النوع الأول أن يقدر له قدر معلوم من بيت مال المسلمين وذلك كالمرتبات الشهرية أو السنوية لا يزاد عن ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل لنا عملا فرزقناه رزقا فما زاد عن ذلك فهو غلول. يعني أن المرتب الذي يأخذه الإنسان فهو له وما زاد عن ذلك فهو غلول يعني أنه من الأمور المحرمة التي يجب عليه أن يعيدها إلى بيت مال المسلمين. الأمر الثاني أنه إذا لم يقدر له أي إذا لم يوضع للوالي راتب محدد فإنه يأخذ بقدر النفقة عليه وعلى زوجه ومسكنه وأهله ولا يزاد عن ذلك. وقد جاء ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل لنا عملا ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة ولم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا ولم يكن له خادم فليتخذ خادما وما زاد عن ذلك فهو غلول. يعني يأخذ بقدر النفقة بكفايته لنفسه ومن حوله وما زاد عن ذلك فهو غلول. ولكن هذا النص الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الأول الذي يصعب فيه الضبط النفقات ونحو ذلك باعتبار أن دولة الإسلام إنما هي قد وكانت في بداية ضبط أمرها المالي ولم يكن ثمة هذه الدقة الموجودة في الزمن المتأخر. ولكن نقول إن ولاية الأمر في ذلك على نوعين من جهة ضبط المال إما أن يكون مرتبات ما زاد عن ذلك فهي غلول وإما أن يأخذ الإنسان بمقدار حقه في ذاته وما زاد عن ذلك فإنه يكون من الغلول وحقه في ذلك ضبط على نفسه ونفقته وعلى مركبه وكذلك ونفقة المركب وكذلك الخادم وكذلك أيضا السكن وما زاد عن ذلك فيعد من الغلول. وهذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حدود تصرف الحاكم في مال المسلمين.
حسن الله إليكم. قول عليه الصلاة والسلام وإن جلد ظهرك وأخذ مالك يعني ولي الأمر إبداك ألا يعتبر هذا من التصرف الوالي أو الإمام في أموال الخاصة؟
هذا الأمر ما يتعلق في الحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمنا فيه في غير ما موضع في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هذا له توجه آخر غير ما المباحث التي نتكلم عنها. نتكلم نحن هنا عن مسألة ضبط المال وكذلك ما رسمه الله عز وجل من حق ومصارف فيه ولا نتكلم في ذلك في حال ورود تجاوز فيه. فإنه في حال ورود تجاوز من إمام من أئمة المسلمين على أحد من المسلمين وذلك بالتعدي عليه بنفسه أو التعدي عليه بماله هذا محمول عند العلماء على عدة معاني. من هذه المعاني المعاني التي يحملها العلماء أنه إذا وجد حاكم من الحكام يظلم فردا من أفراد المسلمين أو يظلم أيضا جماعة من جماعة المسلمين بشيء من أخذ مالهم، سواء كان ذلك بشيء من فصل القضاء من مسائل الاجتهاد أو من أمور الاجتهاد التي يراها، أو ربما يكون ذلك أيضا من البغي والعدوان، ليس لهذه الجماعة أن تأخذ حقها بشيء من الخروج على إمام المسلمين خروجا عاما، لأن القضية هي قضية إنما هي قضية جماعة لا قضية أمة. حينئذ نقول إن مثل ذلك إنه يكون من الأمور المحرمة. لماذا؟ لمفاسد الخروج التي تكون على ولي أمر المسلمين، باعتبار أن مثل هذا لا يستدعي مفسدة عامة، ولو تيقن الإنسان أن فيه مفسدة من المفاسد الخاصة. من المعاني التي يتوجه إليها في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، أن هذا من الحدود والأحكام التي يأخذها الحاكم، مما يتعلق مثلا بسلب الصيد الذي يصيد في الحرم فإنه يؤخذ ويسلب، وقد يكون مثلا بعض الناس يجتهد في مثل هذا ولا يرى مثلا الذي يصيد في الحرم أنه يؤخذ السلب، ومعلوم أن في هذا من المسائل الخلافية، فحكم الحاكم في ذلك يرفع الخلاف إذا كان عالما. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بأخذ شطر المال، إذا كان إنسان مانع للزكاة وأراد أن يعاقبه الحاكم في ذلك فإنه يؤخذ من ماله. ما يتعلق أيضا بالعقوبات المالية التي تطرأ على الناس فيأخذها، ليس لأحد أن يرجع الأمر إلى اجتهاده، وإنما يرجعه في ذلك إلى فصل الحاكم العالم بأمر الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تتوجه إليها ما ذكره أيضا كثير من أهل العلم وجماهيرهم، أن مثل هذا الأمر يكون على الإمام الظالم الذي يظلم أفرادا أو يظلم جماعات أنه لا يخرج عليه إلا إذا كان ثمة كفر بواح، ولكن الخروج في ذلك لا يعني أن المسلم في ذلك لا يطالب بحقه، فإن الله عز وجل لا يحب الجهر بالقول بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني أن الإنسان له أن يطالب بحقه بما يراه مشروعا، من ذلك كالمكاتبة، كذلك أيضا المنادات، كذلك أيضا بدفع أهل الجاه، وكذلك الفضل بإرجاع حقه، كذلك أيضا له أن يطالب بحقه في وسائل الإعلام إذا كانت تلك الوسائل توصل إليه حقا بلا بغي ولا عدوان ولا ظلم في قول ولا فحش، فإن هذا من الأمور التي يحق للإنسان أن توصله إلى حقه المشروع بأخذ ماله، ولكن ما لم يتضمن ذلك خروجا على مسلم، وإنما المظالم تعاد بقدرها.
في بداية هذا اللقاء ورد في حديثكم مرارا كلمة الغلول، وأيضا ربما تعظيم هذه اللفظة، لا نسمعها الآن، نسمع هدايا، نسمع أعطيات، هل من تفريق بينهما؟
هذه أيضا من المسائل التي ينبغي أن ينظر إليها، ما يتعلق بالأموال أو الهدايا التي تصل إلى أحد عمل عملا للمسلمين، سواء كان في عمل يسير أو كان من الأعمال الكبيرة، من الولايات إلى أعلى الولايات وهي الإمامة الكبرى، ما يصل للمسلمين هؤلاء من هدايا على أعمالهم فالأصل في ذلك أنه غلول وهو محرم، وذلك كالهدايا التي تصل مثلا إلى أحد يعمل شيئا من ذلك ولو كان في بيته لم يأتي ذلك تلك الهدية، وإنما أتي لمنصبه أو لجاهه الذي تولاه تبعا لمصلحة المسلمين، فإن الأخذ من ذلك هو غلول نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن لطبية بعثه عاملا على الصدقة فجاء بشيء من الهدايا فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال نقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أحد أبعث به عاملا على الصدقة فيأتي بمال فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فلينظر ماذا يهدى إليه. ولهذا نقول كل من ولي ولاية فالهدايا إليه على نوعين، النوع الأول الهدايا التي تصل إليه عادة لو كان في بيته قبل هذه الولاية، فالهدايا في مثل هذا هي الهدايا من هدايا المباحة إلا في حالة واحدة، إذا كان المهدي الذي أهدى إليه هذه الهدية لديه حاجة عنده منظورة في تلك اللحظة، كان يكون قاضيا، كان هذا الرجل يهدي إليه قبل القضاء ثم لما تولى القضاء قام بإهداء إليه مرة أخرى فينظر إليه هل لديه قضية لدى الإنسان أو مصلحة، فإذا كان لديه قضية أو مصلحة فإنه يحرم عليه أن يأخذها لوجود التهمة في ذلك، وإذا كان معتاد على ذلك من قبل فأهداه وليس لديه قضية في هذا فإنه يجوز له أن يأخذ من ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق بالوزراء وكذلك أيضا وكلاء الوزارات وكذلك أيضا المسؤولين على أي ولاية كان يشملهم هذا الأمر، ما يتعلق ب بمسؤولي التعليم من هدايا المعلمين وكذلك أيضا الطلاب والمعلمين بالنسبة للطلاب وكذلك أيضا الأمن والشرط بهدايا العساكر الذين لديهم كذلك أيضا الناس الذين يحرسونهم وهذا ينظر إليها بحسبها. فإذا كان الإنسان إذا جلس في بيته لا يؤتى فإنه يحرم عليه أن يتناول. لكن ثمة معنى دقيق في هذا ويغيب عن كثير من المسؤولين فيه وهو أن الشخص إذا تولى ولاية فإنه يأخذ بجاهه من المال من غير بيت مال المسلمين ولكن يستعمل جاهه وسلطته بشيء مثلا من الأموال كالمثلا العقود التي تكون يأخذ عمالة عليها التي تكون في جهته أو دائرته أو نحو ذلك أو ربما أعطي شيئا من المال بالجاه أتي إليه مثلا لشراكة مالية أو مساهمة أو نحو ذلك. فنقول في مثل هذا إذا كان في مثل هذا الموضع لم يؤتى إليه قبل ذلك لما جاء في هذا الموضع أتي إليه بشراكة مالية أو بمتاجرة أو بعقود مثلا ولو كانت خارجة عن منشأته فهذا يحرم باعتبار أنه من هدية من هدايا التي لا تصل إليه لو كان في بيته. فهو من الأمور التي تحرف المسؤول أو تحرف الوالي أو تحرف الحاكم أو تحرف الإنسان إذا كان عاملا على جهة معينة أن يقوم بالتفريط في صالح الأمة ويتوجه إلى صالح نفسه. الأمور المهمة التي أو الأصل في هذا أنه ينبغي للإنسان كلما كان واليا على مصلحة من مصالح المسلمين أن يبتعد عن مخالطة الناس والشراكة في مالهم. لماذا؟ حتى لا تجير تلك المشاركة أو المساهمة في ماله مع حظ الناس لي على مسؤوليته التي كانت بين يديه. ومن الحكم واللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين لم يثبت عنه فيما أعلم في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام باع وإنما كان يشتري. الشراء والبيع هي العجلة التي تدور من جهة التجارة ولكن الإنسان الذي يشتري ولم يبع فإنه لا يسمى تاجرا. ومن نظر في النصوص في المسند وكتب السنة لا يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع وإنما كان يشتري. والعلة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تكتمل لديه عملية البيع وعملية البيع في ذلك ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معصوما ربما كان فيه إضرار أيضا لصاحب المال أنه ربما يعامله لجاهه أو يستحي منه. العلماء يتفقون أن ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. ربما ينزل المسؤول إلى الشارع ويريد شراء شيء فيعلم صاحب البضاعة أن هذا مسؤول الشرطة أو مسؤول الولاية أو أمير المنطقة أو الحاكم أو الوالي أو الملك والرئيس وأن هذا هو الذي يريد هذا الشيء يقوم بإنزال السعر له فيقوم في ذلك شيء من الأمور المعنوية التي تحرف الحق عن وجهتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ولا يبيع. لماذا؟ يشتري إما للاستهلاك وإما أن يشتري وبعد ذلك يهديها ولا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل تعاملا تاما فإنه لا يضر بنفسه باعتبار أنه معصوم وفي مقام رفيع ربما أضر بغيره. وكذلك قد جاء في حديث عائشة كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أصحابه التجار أصحاب الأموال ممن حوله الذين لديهم وفرة في المال النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ إليهم في مثل هذا وإنما لجأ إلى اليهود. لماذا؟ لأنهم لا يجاملونه لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرهن لأنه ليس فيه مقايضة كاملة وإنما الفضل في ذلك متبادل حتى لا يبخس صاحب العمل. كذلك أيضا فإن المعروف عند اليهود أنهم لا يجاملون في أمر المال ولا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم لذاته فإنهم يحملون عليه ضغينة وحقدا فكانوا يأخذون في ذلك مالهم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضر بأحد من أصحابه. لهذا يتوجه الخطاب إلى المسؤولين أيا كانت ولايتهم ألا يتوجهوا إلى التعامل مع الناس بالتجارة فإن هذا وإن لم تكن مفسدة للحاكم والوالي فهي مفسدة للتاجر بالإضرار به بإنزال الأسعار أو المجاملة أو المحابة. فهذا يضر بماله ويضر بأهله وضرر في ذلك كثير. نعم.
أحسن الله عليكم وشكر الله لكم. الحديث ربما في المنعطف الأخير أعطيه إلى من يستمع إلينا الآن في مشكلة العطالة والبطالة. في هذا العصر الفقر خرج على الأمة بصور لم تكن تعهدها من قبل. شباب وفتيات في كامل عنفوان شبابهم وقوتهم وعلمهم أيضا بما يحملونها من شهادات ربما جامعية لا يجدون وظائف لا يجدون ما يكتسبون. من المسؤول عن مثل هؤلاء وما الحل في الشريعة الإسلامية لمثل هؤلاء؟
ما يتعلق بالعطالة والإنسان الذي يكون لديه قدرة على العمل ولكنه لا يجد عملا في ذلك يستطيع أن يتقوت به ويسمى في زمننا هي البطالة أو العطالة أو الرجل العاطل وغير ذلك، فيقال أن في مثل هذا أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن ينفق عليهم، وإن لم يجد ولي أمر المسلمين في ذلك مالا خاصا لهم فإنه يجب أن يفرض على أهل الأموال والثروات أن يخصصوا لهم أموالا مخصصة للعاطلين، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد جاء عائشة عليه رضوان الله تعالى أن المحروم هو المحارف الذي لا مكسب له، يعني أنه يستطيع ولكنه ليس لديه عمل يستطيع أن يبادر بالعمل به بحرفة أو نحو ذلك، فيأتي إلى السوق ولا يجد من يعاجره. وهذا من الأمور الظاهرة باعتبار أن زمننا قد كثر فيه الناس وكثرت فيه حاجة الناس وتباينوا وكثرت المدن واتسعت، فأصبحت المدينة الواحدة من بلدان المسلمين في قطر من أقطار المسلمين تساوي في ذلك الزمن في الصدر الأول العالم الإسلامي كله، وتكثر الناس وقل المال في كثير من البلدان، أو ربما كثر المال ولكن الناس من جهة مقاماتهم تباينوا ولا يريدون العمل الوضيع ويريدون عملا كحال الناس، فإنه يجب على ولي أمر المسلمين أن ينفق عليهم. وهذا عام في الإسلام حتى لغير المسلم، إذا كان في بلد المسلمين معاهد يؤخذ منه الجزية ثم عجز بعد ذلك، ولهذا قد جاء عن خالد بن الوليد كما روى أبو يوسف في كتابه الخراج أنه جاءه كتاب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن من ضعف أو شاخ من أهل الذمة ولم يستطع أن يتكسب وأصبح ينفق عليه أهل دينه أن تسقط عنه الجزية وينفق عليه من بيت مال المسلمين. وهذا شيء من الإنصاف أن الإنسان ولو كان معاهدا إذا كان عاطلا لا يجد في ذلك نفقة وينفق عليه أهل بلده، أنه كما كان تؤخذ منه الجزية في حال قوته فإنه ينفق عليه في حال بطالته، وهذا كما أنه أيضا في أهل الكتاب كذلك أيضا في المسلمين، وأرى ذلك واجبا.
السلام عليكم. وقفة يسيرة أستأذنكم فيها مع اتصال كريم من أخي سعود من السعودية. أهلا أخي سعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وحيي فضيلة الشيخ، وحقيقة أشكره على بسط هذا الموضوع المهم جدا والحساس، لأنه يتعلق بحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: يا عائشة، إن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به. وعرفنا أن الديوان الذي لا يترك منه شيئا هو حقوق الناس. وودي أسأل فضيلة الشيخ عن ما يمنح للناس من هبات كالأراضي، وهذا بمساحات مختلفة، فبعضهم يأخذ مثلا ملايين الأمتار وما في حاجتها، وبعضهم يعطى وبعضهم لا يعطى. كذلك عن المناقة وما يسمى بالشرها والمناقة أظن يعني. يعطى فئة من الناس ولا يعطى الآخرون يعني، وهو من المال العام، هل هذا يعني يعتبر من عدم العدل وعدم
التساوي
في حقوق الناس؟
طيب، سؤال آخر.
لكم.
شكرا لك أخي. يبدو أن أخي سعود قفز بنا إلى العطايا والهبات والإقطاع، وهو من آخر محاور اللقاء. أستأذن بس وقفة يسيرة لمن يشاهد ممن ينشد حلا للبطالة، مع إجابة إذنتم إجمال لما ذكر السائل الكريم.
بالنسبة للسؤال الذي سأله ما يتعلق بالهبات والعطايا التي أو الإقطاع للأراضي التي يمنح الإنسان إياها، نقول: ما هو حدود الوالي والحاكم في ذلك أو المستطيع أن يبذل شيئا من مال المسلمين للناس؟ نقول إن مسألة الإقطاع وكذلك إقطاع الأراضي نقول إنه على حالين: الحالة الأولى أن يعطي أحدا لحاجته في نفسه فهذا أمر جائز، وذلك كإقطاع السكن التي تكون للناس من جهة المباني، أو ربما يعطى الإنسان مثلا لأن يفتح متجرا أو شيء من هذا، أو ربما أيضا يعطى الإنسان شيء من الأموال النقدية ولم يكن من الأراضي، إما أن يكون عن طريق الهبة ليتاجر ويضارب في الأسواق، أو يكون ذلك عن طريق الإقراض كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه أعطى بعض الناس وأعطى ربما بعض النساء تتاجر بهن كهند بنت عتبة، أعطاها 4000 لتتاجر بها ثم تعيدها إلى بيت مال المسلمين، فهذا نوع من القروض ربما بإعطاء الناس شيئا من المال. النوع الثاني أن يعطى الإنسان شيئا زائدا عن حاجته، شيئا زائدا عن حاجته، فنقول إن هذا على نوعين: النوع الأول أن يعطى شيئا زائدا عن حاجته تأليفا لقلبه ودفعا لشره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض المشركين تأليفا لقلوبهم، أو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين الذي يخشى منه ميلا أن يميل إلى 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 أحد من الناس، أو ربما انتكس وارتد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث سعد الصحيح، قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى هذا الرجل لكسبا له من جهة دينه، فيقال حينئذ إن هذا الأمر من الأمور الجائزة. الأمر الثاني أن يعطى قدرا زائدا في ذلك من غير تأليف، وإنما هو إغناء لذات الإنسان وكفاية له وزيادة على الكفاية، فإن هذا من الأمور التي لا تجوز، وهذا من الأمور المحرمة التي لا أصل لها في الشريعة، أن يعطى الإنسان فوق حاجته وفوق حاجة أهله مما يغتني به الإنسان غنا في ذلك ظاهرا، خاصة إذا كان ذلك يضر بأمة الإسلام من الإقطاعات المالية العظيمة، أو ربما من الإقطاعات كذلك في أمور الأراضي وغير ذلك، وهي لا تدخل ضمن هذه الأمور من جهة تأليف قلب الإنسان خشية أن مثلا أن يأوي إلى فئة تضر بأمة الإسلام، أو يخشى من بعده فيقال بتقريبه إلى المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النظر في مثل هذا إلى مقاييس الفردية، يعني ينظر الإنسان إلى أرقام الناس فيقال بأنهم يعطون على حد سواء، هذا فيه نظر من جهة هذا الإطلاق لثبوت خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد إشكالية في هذا، هو أن يعطى الإنسان فوق حاجته من غير أن يتعلف قلبه في ذلك، وإنما المراد بذلك هو قصد الإثراء في ذاته، وهذا من الأمور الخاطئة التي المحرمة التي لا أصل لها في الشريعة. ويقال في مثل هذا أن أمثال هذه الأموال إنما هي ترجع إلى بيت مال المسلمين، والعمل في ذلك ليس بصحيح.
أحسن الله إليكم. هل يستوي في هذا ما ذكرتموه من النصوص ربما في قطاعات مالية، هل للإمام أن يقطع أراضي بهذه الكمية الكبيرة؟
كذلك أيضا ما يتعلق بالمال كذلك يتعلق بالأراضي.
طيب بالنسبة لما يسمى بمناخ الشرهة أيضا وغص عليها، هل يعتبر هذا أيضا؟ قد يكون أحيانا ولي الأمر أو إمام المسلمين إذ ذاك اعترافا أو تكريما لمن قام معه في حرب أو في كذا،
في مثل هذا يقال أنه ينبغي أن يتساوى الناس، حتى مثلا من قام بحرب ربما كان أمرا ماضيا ولكن يختلف في مثل هذا الزمن، لكن يقال أنه في مثل هذا الأصل أن يتساوى الناس في أمر الأعطيات.
الحل مع الفقر وما المسؤول عنه بإجمال؟
بالنسبة للفقر لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد ضبط أمر المال في من جهة الإنفاق ما يتعلق بالأغنياء وما يتعلق بإتمال المسلمين. الفقر علاجه من جهتين، الجهة الأولى من جهة الأغنياء الذين أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم إخراج الزكاة، وهذا ما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيحين وغيرهما لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة وجعل الله جل وعلا قرينة الزكاة، فأمر في غير ما موضع من كتابه العظيم بالزكاة وقرنها مع الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمره الله جل وعلا بإيتاء الزكاة لأهميتها وجلالة قدرها. الأمر الثاني ما يتعلق ببيت مال المسلمين، فإن بيت مال المسلمين في حال عجز المسلمين أو عجز الأغنياء عن إيتاء الزكاة فإنه يؤتى ويعطى الفقراء بقدر حاجتهم في ذلك، أو ربما حصل بالمسلمين شيء من الفقر أو المجاعة التي ترد على الناس كما كان في زمن عمر بن الخطاب، فإنه في عام الرمادة قام بالإنفاق على الناس من بيت مال المسلمين ولم يأمر في ذلك الأغنياء أن يخرجوا مزيدا لا يطيقونه من جهة مالهم. فنقول في مثل هذا أنه على الحالين. كذلك أيضا يجب على الدولة الإسلامية متابعة أهل الغنى من جهة إخراج زكاتهم، والله سبحانه وتعالى ما أمر بالزكاة وأمر بهذا المقدار وخصه من جهة الأموال وغيرها إلا لأجل هذا الأمر وضبطه الذي به كافي، فإذا وجد فقر في الأمة فليعلم أن ثمة غني لم يؤدي الزكاة ولم يخرجها، إذن فثمة ضعف في ذات الغني أن يخرج، وضعف أيضا في ضعف الرقابة من الوالي المسلمين على هؤلاء الأغنياء أن يخرجوا وأن يتتبع أموالهم بإخراجها لمصاريفها الشرعية.
ويبقى الحديث في المال وشأنه طويل بطول ربما حلقات هذا البرنامج وعرضها، على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث في شاقفات في حلقات قابلة بإذن الله عز وجل مع الهبة والإقطاع إن شاء الله ورد. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لضيفه الدائم الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريف، شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
أذكركم وأذكر نفسي بعنوان اللقاء القادم الوسطية، ما المراد بها، من هم أهلها وما منزلتها؟ هل الوسطية فرقة من الفرق 73 التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم من نرجع في تحديد الوسط في العقائد والأفكار؟ أليس ثمة أخطاء في فهم الوسطية؟ وأخيرا وليس آخرا، كيف نصل إلى الوسطية في العقيدة والفقه والفكر والسياسة؟ هذا عنوان حلقتنا في الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. وأقول لكم ويقول لكم فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى، والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد، قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة، بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.